السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل الخوض في القواعد الفقهية ينبغي أن نقدم جملة من المقدمات الهامة. المقدمة الأولى: ماذا نقصد من القاعدة؟ والمقدمة الثانية: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية حتى نستطيع أن نميز في ما يدخل في بحثنا وما يخرج عنه. والمقدمة الثالثة: في تقسيم القواعد الفقهية وترتيبها بشكل منطقي وهندسي حتى لا تختلط. نكتفي بهذه المقدمات الثلاث، وإن كان العلماء سواء من المذهب الجعفري أو من مذهب الخلافة وسعوا هذه المقدمات أكثر، فمثلا ذكروا الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، أو ذكروا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. هذه لا نحتاج إليها كثيرا، إنه لا يترتب عليها أثر وثمر. أما الذي يترتب عليه الأثر والثمر هي هذه المقدمات الثلاث: ما معنى القاعدة؟ لماذا سميناها قاعدة؟ حتى نميزها عن المسألة الفقهية. وثانيا: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ لأن هناك جملة من القواعد محط خلاف في أنها أصولية أو فقهية، فإذا ذكرنا الضابط والمائز استطعنا أن نميز بين هذه القواعد، واستطعنا أن نحدد انتماءها. وأيضا تقسيم وتوزيع تلك القواعد، كيف نقسم هذه القواعد، كيف نهندس هذه القواعد بطريقة تخلو من التداخل، بحيث لا تتداخل القواعد في انتمائها. لنبدأ أولا بالمقدمة الأولى. عندما نقول القاعدة الفقهية، ماذا نعني من كلمة القاعدة؟ هنا اللغة أطلقت كلمة القاعدة على إس الشيء، مو أس، إس الشيء. الإس يعني ما جعل قواما للشيء بحيث يضمحل الشيء باضمحلاله ويزول الشيء بزواله، هذا معنى الإس. فالقاعدة هي الأساس الذي ترتكز عليه الأشياء، بحيث إذا زالت زالت الأشياء. ولا بأس لتقريب الفكرة من تقديم ما ذكره ابن منظور في لسان العرب الجزء الخامس الصفحة 391، قال: القاعدة هي الأصل، والقواعد الأسس، وقواعد البيت إساسه. وفي التنزيل يعني في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يرفع القواعد يعني ماذا؟ الأسس، الأسس التي يبنى عليها البيت. وفيه أيضا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فأتى الله يعني أتى عذاب الله، لكن أين انصب عذاب الله؟ على القواعد، هذا البنيان الذي بنوه الله تعالى، دكدك قواعده فانهار البناء وانهار السقف. ثم يقول: قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده. تعمده يعني ماذا؟ تجعله ذا عمد، ذا قوام. انظر: القواعد أساطين، الأسطون يعني ماذا؟ يعني أصل الشيء، قوام الشيء، مرتكز الشيء. وقواعد الهودج، الهودج الذي يوضع على الناقة، خشبات أربع معترضة في أسفله، تركب عيدان الهودج عليها. شوف، القواعد الهودج هي عبارة عن الخشبات السفلية التي تركز عليها عيدان الهودج. يعني ماذا؟ إذا زالت هذه العيدان السفلية ماذا؟ زال الهودج. إذا نقصد من القاعدة أصل الشيء، أساس الشيء، قوام الشيء، إسطان الشيء، بحيث لولا زال الشيء. هذا المقصود من القاعدة اللغة. وأما في الاصطلاح فقد جاء في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، هذا الكتاب موضوع لبيان المصطلحات التي تستعملها العلوم المختلفة، سواء الفقه، الأصول، التفسير، اللغة، المنطق، الفيزياء، الكيمياء. موضوع لهذا الشيء أن كل مصطلح له معنى في اللغة ماذا يقصد منه أهل الاصطلاح في كل فن. فعندما جاء إلى كلمة القاعدة هكذا قال: تطلق على معان، لها عدة معان، مرادفة. شوف مرادفات كلمة القاعدة: الأصل، القانون، الضابطة، المقصد. يعني عندما تطلق القاعدة في مصطلح الأصول أو في مصطلح الفقه أو في الفنون يراد منها أصل الشيء، يراد منها ضابطة الشيء، المقصد الذي لأجله عقد الشيء. فيمكن أن يكون المعنى الاصطلاحي في بحثنا لكلمة القواعد الأصل، القاعدة بمعنى الأصل، بمعنى الضابطة الفقهية، بمعنى المقصد الفقهي الذي نرجع إليه في موضوعاته، يمكن أن يكون المراد. ثم يقول وعرفت، شوف تعريفها الاصطلاحي، بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه. هنا اعتبر أن الكلية، انتبه، أن الكلية معتبرة في صدق مفهوم القاعدة في الاصطلاح. يعني إذا لم تكن كلية لا تسمى قاعدة. أكرر، هنا اعتبر في هذا الكتاب التهاوندي، في هذا الكتاب، أن الكلية معتبرة في صدق مفهوم القاعدة في الاصطلاح. لا، في اللغة ما اعتبرت ذلك، في اللغة فقط اعتبرت أصل الشيء، ما يتقوم به الشيء، سواء كان كليا أو لم يكن كليا. أما في الاصطلاح اعتبر ماذا؟ القاعدة مفهومها ماذا؟ مخصص بما إذا كانت كلية. لا، ويؤكد على ذلك في موردين، المورد الأول أمر كلي، والمورد الثاني منطبق على جميع جزئياته، يعني لا تتخلف ولا جزئية واحدة من جزئياته. طبعا المقصود من جزئياته يعني مصادقه، يعني حتى بتعريف القانون هكذا. جيد، وهنا دار بحث أن القاعدة بهذا المعنى تصدق على القواعد الفقهية، يعني بالمعنى الكلي، إذ قد نلاحظ أن جملة من القواعد الفقهية ليست كلية، بل سترى إن شاء الله أن أكثرها إن لم يكن كلها لها استثناءات. مثلا قاعدة المؤمنون عند شروطهم لا تتصف بالكلية، إذ يستثنى منها الشروط المخالفة لكتاب الله، لا يجب الوفاء بها، حرام الوفاء بها، أو الشرط المخالف لمضمون العقد، بعتك الدار بشرط أن لا تملك، هذا ينقض نفس المشروط، وكل شرط نقض مضمون مشروطه لاغي.
المؤمنون عند شروطهم هذه قاعدة كلية، أما ما خالف من الشروط فلا تدخل أصلا في القاعدة. يعني
أحسن، ناتي انتظر،
يعني مشخصات خارجية من درس تحت
هذا، أنا أقبل هذا الكلام، بس انتظر،
إذا خالف الشرط أصلا يعني هذا تخصصا
الآن،
يعني لا تدخل.
بخدمتك، خدمتك، هذا كلام لطيف لا بأس به. أو مثلا الشروط التي تحلل حراما، بعتك الكتاب بشرط أن تشرب الخمر والعياذ بالله، يعني صار شرب الخمر بناء على المؤمنون عند شروطهم واجب. وبلا ريب هذه الشروط لا يجب الوفاء بها، وإذا خرجت فلا تتصف القاعدة بالكلية، تصف بالغلبة أكثرية. من هنا ما من قاعدة إلا ولها مستثنى، من هنا وقع كلام هل يعتبر مفهوم الكلية في ضابطة القواعد الفقهية أو لا؟ تكفي الغلبة، بعبارة أخرى مصطلح القاعدة في بحثنا متقوم بالكلية أو بالغالبية، وهذا بحث مهم، لأننا إذا اعتبرنا الكلية فكل قاعدة غالبية ليست قاعدة فقهية، مسألة فقهية. هل يعتبر في القاعدة الفقهية أن تتقوم بالكلية أو تكفي الغالبية؟ علماء السنة اختلفوا في ذلك على رأيين، بعضهم قال باعتبار الكلية كمجموعة كبيرة من علماء المالكية، قالوا القاعدة الفقهية متقومة بالكلية، إذا لم تكن كلية لا تدخل في ضمن القواعد الفقهية، تصبح مسألة فقهية وليست قاعدة. وبتعرف الفرق بين المسألة والقاعدة، المسألة لا مرجعية لها إلا في موردها، أما القاعدة هي المرجع العام الذي يرجع إليه عند توفر موضوعه. بعض المالكية قالوا لا، يشترط الكلية، فإذا كانت القاعدة غالبية بحيث لها استثناءات هذه ليست قاعدة فقهية. بينما ذهب بعض آخر منهم إلى كفاية الغلبة كالفقهاء الأكاديميين، وعندنا عند أبناء العام فقهاء مدرسيين، إن اللي خرجتهم المعاهد العامة، وعندنا فقهاء أكاديميين خريجي جامعات، مثلا الدكتور أحمد مصطفى الزرقاء يقول له لا يعتبر في كتابه المدخل العام الفقهي، يقول لا يعتبر في القواعد الفقهية الكلية، تكفي الغالب وإن كان له استثناء، تبقى اسمها قاعدة فقهية. إذن مذهب الخلافة لهم رأيان، رأي مدرسي ورأي أكاديمي. رأي مدرسي يقول باعتبار الكلية، ورأي أكاديمي يقول لا تكفي الغلب. أما مذهب الجعفرية فلم نجد خلافا في هذه النقطة، كما حكاه عنهم شيخنا وأستاذنا الشيخ فاضل اللنكراني قدس الله روحه الزكية، حيث ذكر أنه لا يوجد هذا الخلاف في مدرستنا، وأوعز السبب إلى أن القاعدة في مذهبنا تبقى، انتبه، تبقى قاعدة وإن عرضت المستثنيات، ولكن تزول كليتها. انتبه، أكرر كلامه قدس سره، يقول لم يتطرق علماؤنا لهذا البحث لأن القاعدة الفقهية تبقى قاعدة وإن عرضت المستثنيات لكن تزول كليتها. أقول لشيخنا الأستاذ، النقاش ليس في زوال القاعدة، النقاش ليس أن اسم القاعدة تزول بالمستثنيات أم لا، النقاش أن الكليتان من ذاتيات القاعدة أو لا، من مقومات القاعدة أو لا، وهذا بحثنا. هل أن الكلية معتبرة في القاعدة بحيث يزول مفهومها بزوال الكلية أو لا تزول؟ وليس كلامنا في أن القاعدة تبقى أو لا تبقى، وإن كان المآل إلى ذلك، لكن ليس هذا محط الكلام. كلامنا أول ما بدأنا به هكذا، اعتبار الكلية في القاعدة وعدم اعتبارها. إذا اعتبرت الكلية في القاعدة فتزول الكلية، وتزول القاعدة بزوال، فتزول القاعدة بزوال الكلية. وإذا لم نعتبر الكلية في القاعدة فتبقى القاعدة وإن زالت الكلية. أما هو ماذا قال؟ تبقى القاعدة لكن تزول الكلية. إذن أنت تقول بأن الكلية ليست من ذاتيات القاعدة. نحن نقول انظر ماذا نقول. نقول لا، مذهبنا، علماؤنا اعتبروا الكلية في القاعدة، ومن يروم معرفة آرائهم عليه أن يراجع تعريفاتهم للقاعدة. أول ما تأتي إلى تعريفاتهم ماذا يقول؟ هي الأمر الكلي، هي الأمر الكلي. ارجع إلى كتب فقهائنا الذين كتبوا في القواعد، ترى أنهم يعرفون القاعدة بأنها ماذا؟ الأمر الكلي. إذن هم يأخذون الكلية جنس أو كالجنس في القاعدة، جنسها أن تكون كلية. ولكن نقول لا تنخرم كليتها بالاستثناءات وإن كثرت، طبعا وإن كثرت بشرط أن لا تكون أكثر مما يدخل، ولا إذا كان الخارج أكثر مما يدخل هذا ليس قاعدة، لا تسمى قاعدة. أكرر أيها العزيز، نقول لشيخنا الأستاذ، لا لا، هو يقول هكذا نص عبارتي هذه، قال فإنه بالاستثناءات وإن زالت الكلية لكن تبقى اسمها قاعدة. إذا الكلية زالت، لا، ولا يريد أن يقول بالكلية الإضافية، بالإضافة إلى الكلية بشكل عام كمفهوم.
ولأن مولانا عفوا القواعد الفقهية هي منتزعات من يعني من خلال الأمور الفقهية، أمور مشخصة فقهية، فإذا هي قواعد عقلية بالنتيجة. فإذا ولا ويستحيل أن يعرض الاستثناء على القاعدة العقلية.
أولا ليست القواعد الفقهية قواعد عقلية، قواعد فقهية. نحن نقول قواعد فقهية
منتزعة.
لا عفوا،
منتزعة منتزعة بالنتيجة.
الانتزاع لا يعني أنها لم تكن موجودة ووجدت بعد الانتزاع. الانتزاع بمعنى أننا فهمنا ملاك هذه المسائل المتفرقة من خلال هذه العلم، فتصبح العلم متقدمة عن هذه الفروع، لكن اكتشافها بعد هذه الفروع فهي انتزاعية، ولكن مو أنها ليست واقعية، هي واقعية، لكن كيف تحققت؟ باكتشافها في جزئياتها، أما مو انتزاع اعتباري، هي انتزاع لكن أمر شو واقعي. إذن هي ليست قضايا عقلية، هي قضايا فقهية بالأخير. حتى نأتي نقول يستحيل تخصيص الأكثر، لا، أو يستحيل تخصيص القواعد العقلية.
بس للتقريب هو مثل كما لو انتزعنا الإنسانية من خلال زيد وبكر وعمر وخالد.
الانتزاعية ليس الإنسان ليست منتزعة من زيد وبكر.
لا لا
لا لا.
هذا المنطق المضخم.
أنت راجع. أنا راجع. أنت راجع. الإنسانية ليست انتزاع مولانا، الإنسانية هي النوع الذي ينطبق على أفراده. مو تنتزعه أنت، متى أنت تتصور الإنسانية في زيد؟ بإلغاء ما به الافتراق. يعني عندما ترى زيد وبكر وعمر وخالد تلغي ما به الافتراق وتأخذ ما به الاشتراك، فتنتزع الحيوانية الناطقية وتسميه إنسان. وإلا الإنسانية هي نوع، والنوع أمر حقيقي في أفراده، مو انتزاع. دليل رجع المنطق على كل حال. هذا نوع من أنواع النقاش الاصطلاحي، يمكن أن يوجه بأي طريقة، لكن استمع ما نقول نحن لعلنا نصل إلى هذا. نحن نقول الكلية معتبرة، وذلك بمراجعة تعاريف علمائنا للقاعدة الفقهية. الكلية معتبرة، ولكن هنا طريقتان من البحث في القواعد الفقهية. الطريقة الأولى، انتبه جيد، أن نأخذ أدلة القاعدة على عمومياتها ونسقطها على موضوعها، ثم نأتي إلى أدلة المستثنيات ونستثني من القاعدة. مثاله نقول قاعدة وجوب الوفاء بالشروط دليلها النبوي المؤمنون عند شروطهم، أسسنا القاعدة. ثم نأتي إلى أدلة المستثنيات، نقول يستثنى منها الشرط المخالف لكتاب الله، نستثني منها الشرط المحلل للحرام، نستثني منها الشرط المخالف لمضمون، وهكذا مرة نبحث هكذا كما هي سيرة مجموعة كبيرة من علماء، هكذا نبحث. الأسلوب الثاني وهو الأفضل والأوفق بمنحى القواعد، أن ندخل أدلة المستثنيات في أصل تقعيد القاعدة، يعني قبل أن نقول هذه قاعدة نأتي نقول دليلها المؤمنون عند شروطهم إلا شرط مخالف لكتاب الله أو لمضمون العقد أو محل الجحرام. أن نقول هذه هي القاعدة ونطبقها على موضوعها بشروطها، يعني ندخل المستثنيات ضمن شروط وضوابط قاعدة القاعدة، فهل يبقى لها مستثنيات وتكون ماذا في موردها كله؟ هل هتقلي هذا تلاعب في المصطلحات؟ لا، هو هكذا الشارع لما يريد أن يؤسس حكما كليا حكما عاما يجعل له شروط وضوابط. هذه الشروط والضوابط أسألك أنا، شروطه وضوابطه هذا الحكم الكلي يعتبر عدم تحقق الشرط مستثنى أو بقوام الشيء؟ بقوام الشيء. يعني إذا لم يوجد هذا الشرط في المورد لا تنطبق عليه القاعدة، مو أنه يستثنى من القاعدة. يعني عندما نأتي ونقول هذه المعاملة اشترط فيها شرط مخالف لكتاب الله، هنا لا نقول هذا مستثنى من قاعدة المؤمنون عند شروطه، وإنما نقول لا تنطبق عليه القاعدة من الأساس، لأن شرطها ألا يخالف كتاب الله. فإذا لا ندرس القاعدة ثم نأتي بعد ذلك إلى المستثنيات، ماذا نفعل؟ نأتي بما يسمى مستثنيات ونقول هذه شروط للقاعدة. فمن الأساس تكون القاعدة ماذا؟ ضيقة، فلا تنطبق إلا على الموارد التي تتحقق فيها الشروط، وبالتالي تتصف بالكلية، بعد لا يوجد استثناء. وبهذا نوافق ما قاله المعظم من أن القاعدة الفقهية هي الأمر الكلي. نكتفي بهذا المقدار. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى.